الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حديث رابع في الإسلام. أخبرنا أبو أحمد هارون ابن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن
سعير بن
الخمس
خمس
نعم صلى الله عليه
خمس نعم
عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
اشترجم لهذا الحديث؟ قال عنوانه؟
قال حديث رابع في الإسلام.
ها؟
حديث رابع في الإسلام.
حديث؟
رابع في الإسلام.
في الإسلام؟
نعم حسنا.
واللي قبله وش؟
الذي قبله حديث ثالث في النية، إنما الأعمال.
طيب وهل حديث ابن عمر هو الرابع؟
اي نعم حسنا الله عليك.
يعني كل اللي مضى ما مضى إلا ثلاثة حديث.
نعم.
الأول ما هو؟ هات عناوين من الأول. واحد.
الأول حسن الله عليك حديث أول في طلب علم.
طيب. اثنين.
حديث ثاني في فضل العلم.
ايه؟
وحديث ثالث في النية، وهذا الرابع حسن الله عليك.
طيب تفضل بعد.
حديث خامس في الإيمان. حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين، فقلنا
حاجيني
صلى الله عليك
أو معتمريني.
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافقنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فإذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء.
إيش؟ قال ولا بدون؟
قال قول ابن عمر.
إيه لكن ما قلت قال. نعم.
قال: فإذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا أنفقه في سبيل الله ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذا يقتضي أن منكر القدر يكون كافرا، وهذا حكم الغلاة، لأن القدرية القدامى غلاة ينكرون العلم، يقولون إن الأمر أنف بمعنى أنه شيء مستأنف ما سبق به علم ولا كتاب. نعم
صلى الله عليه. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه أحد منا، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال عمر رضي الله تعالى عنه فلبثت مليا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال إنه جبريل صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
الله الله. هذا حديث جبريل المشهور معروف عند أهل العلم. إذا قالوا حديث جبريل المشهور فإنهم يعنون حديث عمر. قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة مع اختلاف بعض الألفاظ, وهو حديث عظيم اشتمل على يعني مراتب الدين وعلى أصول الدين الظاهر والباطن. فأصول الدين الباطنة هي أصول الإيمان, والظاهرة هي أصول الإسلام. وفي هذا دليل على أنه إذا ذكر الإيمان والإسلام فإن الإيمان يفسر باعتقاد القلب, وإذا والإسلام بأعمال بالأعمال الظاهرة. أما إذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده فإنه يتضمن الآخر. نعم, هذا أحسن ما قيل في هذا المقام, وبه يحصل الجمع بين النصوص. نعم
صلى الله عليك. حديث سادس في حديث سادس في الخاتمة. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد.
عندك يكتب أو يكتب؟
صار فيكتب
الرواية الصحيحة فيؤمر بكتب, يعني معناه هو الذي الملك يكتب. نعم.
فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل.
يا سلام, نعوذ بالله سوء الخاتمة. نعم.
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
فيدخلها
أحسن
الله. نسأل الله العافية. هذا فيه دلالة على إثبات القدر وسبق القدر بكل شيء, سبق القدر بالأرزاق والآجال والشقاء والسعادة وكل شيء كتاب. وهناك كتاب القدر الأول اللوح المحفوظ ثم التقدير يعني يكون على مراتب, التقدير الأول والتقدير الثاني والثالث, وهذا هو التقدير الثالث المتعلق بكل نفس بكل فرد. نعم
أحسن الله عليك. حديث سابع في الإيمان بالقدر. أخبرنا أبو بكر جعفر محمد الفريابي قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخضرة فنكس رأسه فجعل ينكت في الأرض بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فما كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة, ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
لا إله إلا الله. لا شك أن هذا من أحاديث ثبات سبق القدر في الشقاوة والسعادة، من جنس حديث ابن مسعود، كلاهما من الأدلة على إثبات القدر وسبق القدر في الشقاوة والسعادة. الله ما من نفس من المسلمين إلا وقد كتب مقعدها من الجنة والنار، أو مكانها من الجنة والنار. قول الرجل أفلا نتكل على كتابنا، يعني نترك الأمر. من كان من أهل السعادة فسيصير يعني من أهل السعادة، ومن كان من أهل السعادة يصير من أهل السعادة. فقال اعملوا فكل ميسر، هذا جواب كافي في رد الاحتجاج بالقدر على العبد. وهذا موجب الإيمان بالشرع، فالواجب الإيمان بالشرع والقدر، لابد من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. والشرع يوجب أن الإنسان يأخذ بالأسباب، أما الاتكال على القدر فهذا لا يستقيم، لا يستقيم عليها أمر الدنيا ولا الآخرة. نعم.
صلى الله عليك. حديث ثامن في لزوم السنة.
نعم.
أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي أو الكلاعي قال دخلنا على العرباض بن سارية وهو من الذين نزل فيهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع وهو مريض. قال فقلنا له إنا جئنا زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
أحسنت. إله الله. الله هذه وصية عظيمة جامعة، والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بهديه بما جاء به من أقواله وأفعاله وتقريراته، وهذا تحقيق الاتباع، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالخير كله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته، كذلك أوصى عليه الصلاة والسلام بسنة الخلفاء الراشدين. والمراد بالخلفاء الراشدين عند أهل العلم هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان، فهم خلفاء مهتدون راشدون، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسنتهم، فما سنوه فهو حق على المسلمين أن يعملوا بسنته ما لم يكن مخالفا لسنة من السنن الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكاد يكون لهم سنة، لكن قد يكون لهم مسائل فيها اجتهاد خالفهم فيها غيرهم وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على خلاف رأيهم. نعم
صلى الله عليه. حديث التاسع.